بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع الموسوم بشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. الشرح للشيخ العلامة العباد حفظه الله تعالى، ومتن الكتاب للإمام المجدد الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى باب صفة الصلاة. يقول الشارح: باب صفة الصلاة، أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتها. والصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وقد جاء بيانها في السنة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. خرجه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. قوله، أي قول المصنف، يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. يستحب أن يقوم إليها، أي إلى الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. هذا قول المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله تعالى: شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة، فإن كان الإمام في المسجد قام الناس عند الإقامة. وهل يكون القيام في أول الإقامة أو نهايتها أو عند قد قامت الصلاة؟ ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ أي ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا بتسوية الصفوف للصلاة، أي عندما يقول المؤذن الله أكبر بالإقامة يقوم المصلين عشان يستعدوا لتسوية الصفوف. والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا بتسوية الصفوف للصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأوا يصفوا قبل أن يقف النبي في القبلة صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة ورأوه دخل المسجد، يبقى يرتبط بإيه؟ بالإمام، الإمام الراتب ينتظر حتى يروه إيه؟ داخلا. الصحابة كانوا ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوه خارجا من بيته قاموا عليه الصلاة والسلام. قال لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أو كما قال النبي. طبعا بيت النبي كان إيه؟ في المسجد، حجرة عائشة كان بابها على المسجد، فالبيت فين؟ يخرج من بيته إلى المسجد مباشرة. فكان يقول لهم يعني لا تقوموا حتى تروني، فكان بلال يؤذن ثم ينتظر ثم يخبر النبي أنه يقيم، فيبدأ بلال يقيم فيبدأ يخرج إيه؟ النبي، فقال لهم لا تقوموا حتى تروني. ورواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ لمسلم حتى تروني قد خرجت، أن يكونوا جالسين حتى تروني إيه؟ قد خرجت. وده بيعلمنا كمان بيان منزلة الإمام، فالمأموم تابع للإمام فلا يقوم حتى يرى الإمام، وهكذا. قوله أي قول المصنف قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل التكبير تقول شيئا، يعني السائل بيسأل الإمام أحمد يعني قبل التكبير تقول شيئا، أنت بتشوف كده أحيانا بعض الأئمة بعد إقامة الصلاة يقعد يدعي ويقعد يعظ الناس قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام، فعملها موعظة ودرس علم ماشي كده، وبعضهم كده يقرأ مثلا أوائل سورة المؤمنين كلها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقعد يعدد الآيات اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم مش عارف ارزقنا ايه، يا عم صلي ما ترضى عليك. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لم يرد هذا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقولون شيئا قبل تكبيرة الإحرام. قال الشارح المعنى أنه ليس هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام، لكن يشرع لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الإقامة تسمى أذانا، تسمى إيه؟ أذان، ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي يدعى به بعد الأذان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل، فمجيش انت بقى تجيب لي زيادات، يقول الله أكبر والله أكبر فقط، هذا الله أكبر والحمد لله، يا عم الحاج بقول لك مثل ما يقول، بقول لك الله أكبر اللهم صل على النبي، يا عم الحاج قول مثل ما يقول المؤذن الله يرضى عليك، العزيز الله أكبر، يا عم الحاج قل كما يقول المؤذن، هنقول تاني والله كلامنا مفهوم جدا لغة عربية فصحى، مثل ما يقول. وعشان كده العلماء قالوا حتى في أذان الفجر بقى بيقول الصلاة خير من النوم، انت برضو ليه الصلاة خير من النوم؟ قال لك مثل ما يقول، واحد يقول لك ايه صدق رسول الله وصدقت يا بلال، يا عم والله اللي بيأذن مش بلال الله يهديك، ماشي كده، نقول له النبي قال لك قولوا مثل ما يقول، إلا بس غاس الحي على تيني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده وارد عن النبي، إنما غير كده مثل ما يقول. عارف مثل يعني إيه؟ مثل زي، باللغة الدارجة زي اللي بيقول بقى من الآخر، يعني شوف بيقول يقول زيه، ماشي يا دكتور يا اللي هناك عشان انت بتنام، تسمع الترجمة ما شاء الله، الله يبارك فيك ما شاء الله، عايز تعلم الألماني ربنا يعينك، كان غيرك أشطر. كناش احتاجنا للمكاتب. قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، بعد ما تفرغ من الترديد مع المؤذن، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تقول كما يقول المؤذن لما خلص بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس خلاص ما فيش إنك لا تخلف النعم، لم ترد في النصوص، إنما دي آية من القرآن ومش موجودة في الذكر إيه لو عند الأذان، فما تقولهاش ما تقولهاش، إلزم ما جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام، ما تقعدش بقى تزود لي وتقول البحر يحب الزيادة وكله خير يا عم الشيخ وده ذكر ما فيهاش حاجة، يقول لك لا فيها، لو كان خيرا لقاله النبي، فالنبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه يا دلول، وما ترك من شيء إلا ونهانا عنه، وده أمر تعبدي توقيفي على النبي، صلوا كما رأيتموني وصل، ما جيبش من عندك بقى الله يرضى عليك، خلي عندك عندك هنا دي صلاة، هات من عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقفل الباب، خلاص كده النبي قال آه نقول، ما قالش ما نقولش يا أخي، فليسع كما وسع رسول الله وما وسع الصحابة، انت عمال تجدد لي وتجيب لي ليه، ما فيش اقفل الباب، اصل ما هو بعض الصحابة احيانا كان بيقولوا حاجات والنبي يقرهم، ايوه بيقولوا حاجات والنبي موجود فيقرهم، يبقى الحجة فين، في فعل الصحابة ولا في اقرار النبي، في اقرار النبي، فهل النبي موجود بينا عشان يقرك على فعلك، ابدا يا ما ينفعش تفعل وما ينفعش تقول، فهمت حاجة، يبقى الحجة في الاقرار، لأن السنة ما جاء نبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يبقى التقرير دي سنة، إن أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا في وجود النبي أو يسمع به النبي فيسكت النبي يعني أقر، أو يضحك النبي يعني أقر، أو يوافق النبي بالقول يبقى أقره، فهمنا؟ طب النبي مش موجود بين النبي عليه الصلاة والسلام، مين لا يقرك على فعلك أو قولك، مشكلة، فما ينفعش، وإلا ضاع الدين وضاعت الشريعة، لو فتح هذا الباب ضاع الدين وضاع الشريعة، لأن كله بهواء بقى يعمل له عايزه، فهمت يا شيخ جلول؟ يبقى نقول النبي قال، قال والإقامة أذان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا لمن شاء، يعني بالنسبة للنوافل انت عندك باب مفتوح في جواز النافلة بين كل اذانين، ماشي كده، العصر فيه كم اذان، اذانين الاذان وبعد كده الاقامة، يبقى لك ان تصلي ما شئت بين الاذان وايه والاقامة لمن شاء، كذلك بين كل اذانين، خلاص، عشان كده تقرأ في بعض كتب الفقهاء يتكلموا عن الاذان يوم الجمعة يقول لك وسن عثمان الاذان الثالث، ثالث طبعا ما عندوش علم، يقول لك ثلاث نداءات يوم الجمعة ازاي، نقول لك ما الإقامة نداء، الله يصلح حالك، الإقامة نداء، طب عثمان لماذا سن النداء الثالث، لأن في عهد عثمان كثرت الفتوحات وكثر الأعاجم وكثرت الأسواق، فكان الناس يأتون المسجد متأخرين لانشغالين بالأسواق ما بيسمعوش النداء، ماشي كده، فعثمان يعمل ايه، فسن الأذان الثالث يجي قبل موعد صلاة الجمعة بساعة مثلا تقريبا، يرسل رجلا إلى السوق، مش في المسجد، يروح فين؟ السوق، في مكان اسمه الزوراء، مكان مرتفع كده، يقف ويؤذن عشان التجار يعرفوا ان وقت الصلاة ايه؟ قريب، فاللي في ايده بيع يخلصها ويقفل دكانه ويروح فين؟ المسجد. لكن في المسجد هو النداء الواحد الاول وبعد كده للإقامة زي فعل النبي. يبقى عثمان رحمه الله سن سنة لحاجة وبعيدة عن ايه؟ الأذان الأصل. عشان كده نقول لك اللي عايز يطبق سنة عثمان يعمل ايه؟ يجي قبل النداء يوم الجمعة بساعة ويروح السوق يأذن في الناس، مع ان العلة انتفت في زماننا في بلاد الإسلام، عندنا مكبرات صوت وعندنا ساعات وعندنا أوقات والناس عارفة المواعيد، صح؟ إنما عثمان ما كانش فيه في زمانه الكلام ده، عشان كده اضطر ان هو ايه؟ ينبه الناس قبل الصلاة، لا كما يفعله البعض في مساجدنا في بلاد الإسلام الآن لكثرة كده في وزارة الأوقاف، لكثرة الناس اللي منهمش شغلانة يعني، فيقول لك ايه؟ مؤذن أول، مؤذن ثاني، قارئ سورة، تجد يوم الجمعة فيه 10 شغالين، واحد قبل الصلاة ساعتين قاعد يقرأ على كرسي، والناس الله 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 والله. طب ده يقرأ ايه ده؟ طب اللي بتنفل يتنفل ازاي؟ ما تعرفش، ويقعد يتنيل لك ويعمل لك بقه ويطول لك مش عارف ايه. طيب ده اسمه ايه؟ قارئ صورة. واحد يأذن الاول وبعد كده يقوم يصلي، وبعد 10 دقايق واحد تاني يروح جاي يأذن ويطلع الامام المنبر، وبعد كده الاقامة، وعدكوا بيضة، ده مش من السنة، ده المخالف للسنة. السنة في المنزل هو الاذان الاول فقط وبعد كده الاقامة، يطلع الخطيب المنبر يرفع الاذان يخطب ينزل يقيم الصلاة. عايزين بقى تطبقوا السنة تانية، ابعتوا السوق قبل الصلاة بنص ساعة ولا ساعة، حد يأذن هناك عشان التجار يقفلوا ويقولنا. إنما بالشكل اللي في مساجد بعض بلاد الإسلام ده ما هوش مش من السنة، ولا حجة له في فعل عثمان رضي الله عنه. عثمان واضح؟ إذا بين كل أذانين صلاة، صلاة ثلاثة لمن شاء، رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والمراد بالأذنين الأذان والإقامة، ولا يقول أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف. بعضهم لك أقامها الله وأدامها، وبعضهم لك وجعلنا من أهلها، ما شاء الله عليك، ما كله بقى القافية يديله بقى، ها قول بقى ورزقنا برها، وقعد بقى قول ما دينا تمشي على القافية دي مش هتخلص، وتجد بقى ما شاء الله في الأمور البدعية دي بتجد ما شاء الله شطان يزين يخليك فقير، كلام موزون ومسجوع وإيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الشيطان يحبب البدعة إلى الناس فتحفظها قبل السنة. الأمور فيها بدعة تلاقي الناس تحبها تجري ورا منها، إنما السنة ثقيلة، إلزم السنة واسكت. طيب، لأن الحديث في ذلك ضعيف، أخرجه أبو داود، وفي إسناده رجل مبهم يعني غير معروف، ومحمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشب، وقد تكلم فيهما، يبقى الحديث لا يصح. قوله أي المصنف: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراصد المأمومين، وسد خلل الصفوف. قال الشارح: بعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم، وذلك بمحاذاة المناكب والأكعب. وفي الأصل في التسوية يكون عند الأكعب، مش تدقل من أمان، لأن زمان تعرفين الناس تختلف، واحد تجد مثلا مش ترجله 5 سنتي قد كده، واحد مشت رجله 45 سنتي، ان شاء الله تلاقي وقف جنبك ورجلين ناحية تانية، وساعات رجلين تكون خطة في الإيمان. فما ينفعش لو سوينا على طرطيف على المشت بتاع رجل الأمام، هتجد مثلا تجد رجله 45 سنتي ده وانا رجلي 5، لو انا جيت قدام منه هبقى انا كلي في 5 سنتي من رجله قدام، جسمي كله قدام منه بحوالي 30 سنتي، فالصف ما يستقيمش. لكن لو سوينا على الأكعب الكعب اللي هو العظم الناتئ في يمين القدم ويسارها. لو جعلت كعبك كده عند كعب اللي جنبك خلاص استوى الصف تمام، من لازم دعوه بالرجل اللي طالعه قدام مش دعوه بيها، اهم شيء الاجسام، ممكن رجله يكون قدام مش مشكله، انما جسمك في جسمه وكتفك في كتفه واستوى الصف. طيب قال فلا يتقدم احد على احد، وبالتراصي فيها فلا يبقى فرش، ما يكونش في مكان بين كل رجلين كده مكان يسع لايه لمصلي او كذا، وباكمال الصف الاول فالاول، فلا ينشا الصف الثاني الا بعد اكمال الاول. بعض الناس يبقى الصف الاول نصه ومن الصف ثاني مخالف. الكوبايه دي فدية صح؟ خدها والله لو بس جلو بينام عايزين صحيح. وانا عارف انا عايز اضحيها، حط شاي يا جلول عشان نصحى، انا اللي عايز اصحى. فلا ينشأ الصف الثاني الا بعد اكمال الاول، ولا ينشأ الصف الثالث الا بعد اكمال الثاني، وهكذا. وقد جاءت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو كما قال. لو عيد شديد جدا يا جماعة، نسأل الله تعالى السلام. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، فين المنكب؟ كتف يعني، كتفه في كتف اللي جنبه، وقدمه بقدمه. كلمة يلصق ده فعل الصحابة هو يلصق. طيب هنقف هنا وقف. البعض بيكون عنده علة أو مرض في قدميه، واضح؟ فممكن تيجي تلصق قدمك في قدمه يتأذى، فبيضطر يبعد عنك سنتيمتر، ما تروحش ورا منه. ليه؟ لأنك هتخالف، هتبعد، هيبقى كمان سنتيمتر هتروح ورا منه، الناحية الثانية هيبعد عنك هتروح ورا منه، مش هتصلي. ولذلك والله رجل حكى لي وقال لي والله يا عم الشيخ انا بتعب لما حد يحط رجله في رجلي. اخ الله يبارك له، هو يحط وانا ابعد سنتي يروح ورا مني سنتي. قال لي بيقسم بيقول لي والله اخر ما تعبت رحت صليت على رجلي واحده، رفعت رجلي اللي جنبه وبصلي على رجلي واحده عشان يفهم ما فهمش. قلت له ايه رفع رجلي ورا منك؟ ما هو ده اللي ناقص بقى. مشكله كبيره جدا يا جماعه. نقول لك لا، الصمت والاثنين والثلاثة ما يأثرش في الصالة، ما هيش فرجة ما دام الكتف في الكتف، بعد رجله عنك خلاص سيبه الله يكرمك. وانت لازم تفتح قدميك بمعدل كتفيك فقط، مش تفتح لرجلك متر ونص وثلاثة متر، تجد واحد والله مفرجح في الصالة شغله يتبع الأقدام. طب ده بيصلي؟ ده هيصلي ازاي ده؟ يبص على ده وكده يقول له انا وراك وراك. والله العظيم ده انت بتشوف ناس حاجه. ما ذكرت لكم قصه هذكرها تاني اهو. كان عندي اسبوع دعوه في منطقه اسمها الويلي عندنا في مصر، مسجد اسمه بقر الصديق، كان يوم ثلاثاء. ورحت المسجد، كان المحاضره بعد صلاه المغرب. دخلت المسجد صلينا المغرب، طبعا الامام دخل يصلي امام المسجد، اخ بقى واقف جنبي الله يبارك فيه، يعني في بركه في كل شيء، رجليه فيها بركة، جسمه فيه بركة الله يبارك له. في بسطة كبيرة جدا، يعني في أقدام حقيقة ما تبقاش رجل عادية، يعني مثلا هو عادي لما بيقف جنبك كده بتحس ان في حوالي مثلا كده كيلو لحمة جنة على رجلك كلها، هو حتى على رجله جنب رجلك، لكن لما بيجي يقف بيروح رامي عليك بقى، فبقت رجلك كلها تحت رجله مش جنب رجله. فالاخ ده من الصنف الله يبارك له، وانا رجلي قدي كده اصلا، وانا عندي ربنا يعافينا واياكم فعلا اصابعي ما تحملش حد يلمسها، خاصه في البرد فالأخ راح لاصق، لقيت نص رجله فوق رجلي، أنا مش قادر بقى، عارف بقى إن أسحب رجلي بالعافية من تحت، مش قادر، واقف 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 بقلبه كأنه مش جارني في دي رجل، والله العظيم. عارفين خف الجمل؟ اه بالضبط كده، الجمل الجمل له خف، لما يدوس يفرش، صح؟ هو صاحبنا ده يدوس يروح فارش على اللي جنبه. المهم أسحب رجلي بالعافية في نص رقعة سحبتها وراك تاني، والله العظيم صليت المغرب وأنا بقين درجة مش قادر، خلصنا الصلاة، فقلت أنا أذكره بالله كده، وزي ما أنت عارفين كده مبتسم أنا كده، السلام عليكم، الله يرضى عليك، أنا آخر والله رجلي تعباني وكذا. ومن السنة أنا بقول له يعني كده بأدب بيني وبينه، من السنة إذا اللي جنبك بعيد عنك فهم تسيبه، ما تروحش ورا منه. احنا ظهر لي كده، والله يا جماعة بغضب شديد، قال لي بقول لك إيه، قلت له اتفضل، في شيخ هيدي محاضرة دلوقتي، يبقى اسأله وتعلمه السنة. هو بيقول لي كده، قلت له والله أنا الشيخ اللي جاي يدي المحاضرة أنا والله. قال لي إمتى؟ قلت له راح قام وراح خرج من المسجد مش هحضر لك يعني مصيبة، مشكلة، لا فاهمين سنة ولا عارفين نطبق السنة، ودي وفاهمين نفسنا ان احنا عالمين بالسنة، نقول لك لا والله يا اخي ده السنة، ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما لم يكن اثما. يا اخي اللي جنبك مريض، يا اخي ده عندنا قاعدة بتقول قدر الربط بيح المحظورات، كتف في كتفك خلاص، رجل ابعدها بعدتها عنك سنتي، فيها ايه 2 سنتي، ما في شيء، سيبني في حال، لا رايح جاي ورا منك برجليه من ناحية دي جنب اللي هناك ومن الناحية دي، عارف لما خرج كان فجر كبير الناحية التانية، عارف في ناس كده ساعات نظرتها نفسها تضحك كأنه يعني قبله كان بيعاني، ما هو رجلي هنا ورجلي هنا، بصيت له كده روح يعني مش امشي، مش مشكلة انك تصلي معك او تحضر الدرس فدي مشكلة كبيرة جدا. فنقول لك لا الله يرضى عليك، الاصل في الاعتدال، والله ان لصقت قدمك في جنبك كده برفق وعادي ما فيش حرج مش خلاص ده الافضل، لكن لو اللي جنبك، اقول لك اللي جنبك هو اللي بعت صمت تسيبه، ما تروحش ورا منه، اعرف انه بعد لعله، ما بعدش رجله عنك الا لعله، اما انه يكون عنده مرض او يكون واحد عنده وسواس. في بعض الناس يا جماعه خاصه بتوع في دول الغرب يقول لك لا يكون رجليه فيها ميكروبات، في بعض الناس كده عندها الوسواس ده، فانت لو جبت له وراه وسواسه هيخليه في صلاته هو مش هيصلي، فسيبه رحمة به، سيبه هو عنده وسواس ان ممكن رجلك تكون فيها حاجة هتمرضه فهتخرجه، مش هيجي يصلي تاني بعد كده، ده احنا بنلزقه عشان يصلي، فسيبه الله يكرمك مش مشكلة صلاته. يبقى الافضل ان يكون القدم في القدم، ولكن ان بعد عنك اللي جنبك سيبه الله يرضى، ما تروحش ورا منه، بس بشرط ما يكونش فرجة تكفي الموضع رجل ده النهي، إنما لو صمت 2 صمت لا حرج. قال وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. يبقى أنت وإنت في الصلاة تتشبب الملائكة في الصفوف، هكذا تصف الملائكة عند ربها جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. هنا في الحديث بين العلة من ذكر أحاديث التسوية في الصف وبيان فضل الصفوف الأول، لأن الصحابة جماعة ده كان منهجهم رضي الله عنهم، كانوا يهضمون حق النفس، للأسف إحنا على النقيض إلا من رحم ربي وعصى، يعني من فرط تواضعهم يهضم بعضهم حق نفسه، هو إمام وعالم وفقيه وتلاقيه يرجع للخلف خالص مش عايز يظهر، إنما إحنا إذا ما عنديش علم وعايز أكون في الصدارة، وده النقيض، المفروض ما عندوش علم يعمل إيه؟ يرجع ورا يتأخر، لا دي المشكلة يا جماعة. فعشان كده ورد في تسوية الصف أحاديث كثيرة جدا من ضمنها قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. عارفين قال كده ليه؟ لأن الصحابة يجي النبي يصلي بهم إمام يرجعوا وراء قوي، وكأنهم يقولون كيف بنا أن نكون قريبين من النبي، لازم نرجع لورا قوي، فينظر في الخلفة فعايز يرغبوا يقدموا ويجوا الصف الأول. خير صفوف الرجال أولها، ما زال برضو إيه بيرجعوا هضم النفس أهو. طيب فيقول سيد النبي إيه: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. أصحاب الفهم يجوا قدام، أصحاب العلم يجوا قدام، أصحاب العقول يجوا قدام، ما فيش فايدة برضو بيرجعوا. فيجي بقى الحديث الثالث ده، وده اللي ما قدروش عليه، جريوا بسرعة وجم ورا النبي. لما النبي قال في حديث أبي سعيد الخدري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من أصحابه تأخرا، أو حالهم أهو لسه بيرجعوا لورا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لما سمع جاج بسرعة، لا نقف ورا النبي، ما نقدرش ان ربنا يأخرنا. يا الله، هم يبغون رضا الله عز وجل. فعشان كده كثرت الأحاديث في بيان فضل الصف الايه الأول. قوله، أي قول المصنف: ويمنة كل صف أفضل، ويمنة كل صف أفضل، يدل لذلك حديث البراء بن عازب في صحيح الإمام مسلم قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فاليمين أفضل. الحديث يدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قال الحافظ في شرحه في الفتح: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، في يمين المسجد دايما أفضل. إذن يبدأ الصف من على يمين الإمام كده، ونكمل بعد كده الجهة الأخرى وهكذا. قوله، أي قول المصنف: وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. عشان كده نقول كثيرا أن اللي يصلي خلف الإمام أهل العلم وأهل الفضل. ليش؟ لأن ربما الإمام تختلط عليه الآيات، من يرده؟ من خلفه. ربما يحدث للإمام طارئ في الصلاة فيستخلف من خلفه، اللي يدخل يكون ايه من اهل العلم. كما ذكرت لكم احد مشايخنا ربنا يبارك فيه يقول لك كان يصلي يوما فينا في اوروبا هنا للاسف برضه، فيقول لك بقى مفكر ناس اهل علم يعني ما يعرفش من العمليه، فيقول لك بصلي في يوم العصر والبطن يعني تعبت فعايز استخلف وراحت راجع وقدمت اللي ورايا وخرجت انا عشان اتوضى. يقول لك وانا بتوضى لا صاحبنا واقف جنبي، بقول له يا شيخنا انت شاورت لي في الصلاه انت عايز ايه؟ قال له عايز، انت جيت ورايا؟ الله يبارك. وهم بيصلوا ازاي؟ ما هوش فاهم. طب بتصلي ورا الامام ليه؟ لا فاهم قضيه الاستخلاف ولا غير ولا غير، فما تصليش ورا الامام بقى، الله يرضى عليك. يبقى اللي يصلي خلف الامام اهل العلم، اهل الفقه، اهل القران، عشان لو اخطا يردوه، لو حدث له طارئ يستخلف منهم وهكذا. هذا الحديث اخرجه مسلم عن أبي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهم، ويدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه إذا احتاج إلى فتح. طبعا فتح يعني إيه؟ إن وقف في آية يردون، أو التقديم للإمام عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك. فدايما أهل الفضل يكونوا في الصفوف يا جماعة الأول، حتى الإمام ما جاش يبقى مقيم الشعائر يقدم واحد منهم يصلي إمام، لأن بعض الناس بياخدوا المظهر وخلاص، وياما ناس مظهرهم على السنة لكن ما فيش علم، ولو دخلت يصلي إمام يخرب الدنيا، فدي مشكلة كبيرة تاني. ماشي، فدايما كده أهل العلم يصلوا في الأول. ليه؟ عشان يسدوا الثغر عند الضرورة. قوله أي قول المصنف: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل على فضل الصف الأول ثم الذي يليه، وعلى أن خير صفوف النساء آخرها، إن الأولى للمرأة الستر والتستر، وذلك فيما إذا صلينا مع رجال ولم يكن هناك فاصل بينهم. أحيانا الضرورة تضطر أن المسجد يكون النساء بتصلي خلف إيه؟ الرجال، كما كان الحال في مسجد النبي، الضرورة والحاجة. فإن كان كذلك بدون فاصل يبقى خير صفوف النساء فين؟ في الآخر، لأن الأولى لها الستر والتستر وشرها الأول. قال: فإذا صلينا وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فصفوفهن الأولى أفضل. يبقى الآن مثلا مسجد الحمزة ده مسجد من مسجد السنة، عندك فوق للرجال والطابق الأسفل للنساء، يبقى نقول للمرأة الصف الأول أفضل لك، لأنك بعيدة عن الرجال. بعيدة عن إيه؟ عن الرجال، ماشي كده؟ ويدل لفضل الصف الأول أيضا رحمك الله قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو كما قال النبي، يعني لو كان عشان تقف في الصف الأول تعمل قرعة أفضل عشان تصلي في الصف الأول. وده قال للناس، عامل الرجال والنساء. يبقى المرأة إذا كانت بتصلي في معدل عن الرجال أو في فاصل بينها وبين الرجال، نقول لها الصف الأول بالنسبة لك أفضل. أما إذا كان ما فيش فاصل بينك وبين الرجال بتصلي خلف الرجال، يبقى الأولى ليك تصلي فين؟ في الصفوف الأخيرة مش الأولى. شوف عظمة التشريع يا جماعة في الإسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. تكبيرة الإحرام مسؤول إيه؟ الله أعظم، ما ينفعش. الله أجل، لأن بعض الفقهاء قال كده، يعني كأبي حنيفة قال يعني وكل ما ينوب منابه، لا 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 يجوز، أمر توقيفي. الله أكبر ولا يجزئك غيرها في تكبيرة الإحرام. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. مشكلة كبيرة جدا. الله أكبر، إيه أكبر دي؟ أكبر بر، أكبر مش أكبر، مش حيث ما أكبر. مشكلة الإخوة اللي بيأذنوا كمان ينتبهوا، واللي بيصلوا أئمة ينتبهوا. خلي الأسئلة في الآخر، اكتب في ورق كما ذكرت، لأن لو فتحت باب لسؤال هيضيع مننا الوقت. اللي عنده سؤال يكتب وإن شاء الله هنجاوب عليه بعد المحاضرة. وبعدين لسه ما شرحناش، ممكن سؤالك الآن هيجي في الشرح الآن، ما تستعجلش. قال: يدخل المصلي في الصلاة بقول الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، سميت بذلك لأنه بها دخل في الصلاة فحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، مثلا الشرب حلال، مجرد الله أكبر يحرم عليك الشرب أثناء الصلاة، الطعام كان حلال يحرم عليك الطعام، إلى آخره بقى. عشان كده سميت تكبيرة الإحرام، كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، انك تتوضى، ادي المفتاح. تحريمها التكبير، كبرت خلاص حرم عليك اشياء كانت مباحة وكانت حلالة. تحليلها التسليم، مجرد ما تسلم خلاص يحل لك ما كان محرما عليك اثناء الصلاة. وهو حديث صحيح اخرجه ابو داود وغيره، وانظر ارواء الغلي. ثانيا: يأتي المصلي بتكبيرة الاحرام وهو قائم مع القدرة، يعني مثلا واحد مريض لكن يستطيع أن يقوم قليلا، نقول له أكبر وانت قاعد كده اجلس، انت كبرت الحرام تأتي مع القيام مع القدرة، إلا لعبد كمريض ملازم للفراش ما ينفعش يقوم، ده يكبر على حاله وهو نائم على جنبه وقاعد، إنما يقدر أن يقوم نقول له ما ينفعش تكبر وانت جالس، تكبرت الحرام، كبر من قيام ثم اجلس لعجزك أو لضعفك. قال يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام وهو قائم مع القدر، وكذا يصلي الفرض وهو قائم، لأن بعض الناس يدلعوا يقول لك أصل والله حد بيوجعني فأنا أصلي وأنا قاعد، طب حدك ماله مال القيام، زي الأخ بيقول لك مش عارف فلان ما بيصومش رمضان فبيسأل أنت مش صايم ليه، قال له أصل عينيا بتوجعني، طب عينيك إيه علاقتها بالصيام، ما تحط قطرة ولا حط مرهم أو غمض عينيك عشان ما تتعبش. فناس أحيانا بيحطوا كده معاذير لا تصح أن تكون إيه أعذارا، فيجي يقول لك والله أنا تعبان شوية كده هصلي وأنا قاعد. بقى دلوقتي حقيقة في بعض المساجد الجلوس على الكرسي بقى موضة مش لعاجز، وتلاقي بقى بعض المساجد في بلادنا عاملين كنبات كده، المسجد كله كنب وكراسي، تيجي تنظر مين بيصلي مال من قيام، تلاقي الإمام يمكن الإمام لوحده هو اللي بيصلي قائم، وبعد كده يصلي هو قاعد راخ، اشمعنى انت؟ بقت مشكله والله، تلاقي ثلاث ارباع الناس قاعدين، طب دول فعلا عاجزين عن القيام ولا ايه الحكايه؟ ربنا يسلم، القيام ركن ولا يسقط الا لعاجز، مش مجرد اصلي والله اصلي مش عارف ايه، ما ينفعش. وتلاقي اخي العجيب يصلي الفرض قاعد ويصلي السنه واقف، والله العظيم كتير منهم كده، يصلي الفرض قاعد وبعد ما خلص قال هيصلي النافلة اهو، طب بتقف ليه في السنة؟ ده السنة اصلا حتى بدون عجز يجوز ان تصلي وانت جالس، فيبقى مشكلة. وتلاقيه بعد الصلاة وقف لك ساعة ونص بره قدام المسجد، ما انت كنت نايمني في الصالة وقاعد لي دلوقتي مش تعبان؟ واقف يرغي وهدو وهو واقف بره قدام، سبحان الله، يعني امور عجيبة جدا، نسأل الله السلامة، اقولوا امين. طيب فإن صلى جالسا مع القدرة على القيام لم تصح صلاته، أي باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس وأجره على النصف من أجر القائم، لو صليت النافلة بدون عدد وانت قاعد لك النصف، والأفضل أن يصليها قائما ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أخرجه الإمام مسلم. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، حديث البخاري. شوف فضل ربنا بقى، يعني انت اصلا كنت متعود تصلي في جماعه من قيام كذا، جالك مرض فاضطريت للجلوس، خدت الاجر كامل، اجر الصلاه كامله من قيام، لان ده حالك في الصحه، فان عجزت او سافرت خدت الاجر كاملا. ثالثا لا يكون المصلي داخلا في صلاته الا اذا اتى بتكبيره الاحرام وهي الله اكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بها، وللحديث المتقدم وتحريمها التكبير، فلا يجزئه أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله مثل الله أجل أو الله أعظم وغير ذلك لعدم ورود شيء يدل عليه، وكذا لا يجزئه أن يأتي بلفظ التكبير على وجه يخرجه عن معناه، كأن يمد همزة الله ايه ده تمد دي ليه ماشي كده، او يمد بعد الباء يحط الف فاكبر فلا تجزئه، قالها الشيخ اهو، او يقول اكبر قول واي قول المصنف. والاخرس يحرم بقلبه، الله انت قلت لا تجزئه لازم الله، طب ده اخرس، الله شوف يا جماعه جمال التشريع. والاخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، لأنه هو أخرس، فإزاي بتشكر طول لازم يغلق يحرك لسانه بإيه؟ هو ما بيتكلمش أصلا، هل يعني أنا أعمل كده خلاص؟ يعني سبحان الله، الإنسان يقول لك لا، لابد لكل شيء يكون في موضعه، فده يقرأ حتى بقلبه، يكبر بقلبه، يسبح بقلبه. قال الشارح: الناطق يتلفظ بالتكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك، ولا يأتي بشيء من ذلك في قلبه دون تحريك لسانه وشفتيه، ده الناطق، إذا حالت كده، لأن الكلام إنما يكون بذلك. يدل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عن خباب، يعني الصحابة كان يخش المسجد كده في صلاة مثلا الظهر، عايز يعرف النبي بيقرأ ولا خلص. طبعا لحية النبي كانت كثة تملأ صدره، أي أنك تراه من خلف ظهر النبي، أنت لو شوف النبي بعيد بظهره تشوف لحية النبي من لأنها كثة كبيرة، ماشي كده؟ فيقول لك كنا نعرف قراءته في السرية من اهتزاز من اضطراب لحياته، إن إذا بيحرك شفايفه، بيحرك اللسان، بيتلفظ، فتهتز إيه؟ اللحية، بخلاف اللي ما يتكلمش، ما تتحرك اللحية، إنما لو تلفظ تلاقي اللحية إيه؟ بتهتز. طبعا اللي عنده لحية يعني، اللي عنده إيه؟ لحية كاسة. تضحك عليها. وفي ناس ربنا بيبارك لها اللحية في قلبها. أنا كنت بقول للأخ اللي بيقول لك اللحية في قلبي، بقول له هتموتك. إن لو طلعت في القلب تموت. لازم تظهر. لحية. أنا قلت لك زمان سبحان الله، حتى الطفل الرضيع يعرف يفرق بين أمه وأبيه، ولا يا خالد؟ طفل ما يعرفش، فمش عارف فين أمه وفين أبوه، أنت هتلخبطه ليه؟ فلازم يعرف آه ده ده أبي، ده 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 أبي، إنما الثانية دي أمي. طبعا إلا لمعذور، طبعا إحنا بنقبل الأعذار يا جماعة، ماشي كده؟ لكن اللي ما عندوش عذر يعني واجب، الله يرضى عليكم، اللحية واجبة، يعني زينة الرجال في لحاهم، ودي الفطرة يا جماعة، سنة الفطرة، والله دي سنة الفطرة. يا سلام، وبعدين مريحة يا أخي، مش كل شوية تجيب مكان وتتكلف أموال وتجرح نفسك وساعات تقعد تنهي يا شيخ، شوف ما حلو ولا ولا ماشي جميلة ازاي، مريح نفسك بقى، لا اقعد اجيب مكان حلاقة ولا مواس حلاقة، واقعد كل شوية اخش كده وبص في المراية واعمل وهنا جروح ومش عارف هنا مرض جلدي وهنا مش عارف ايه، ما تخلص ده يا اخي، خلص خلص ده يا داوود، سيبها 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 يا ولد، سيب اللحية كده، الله، المرأة زينتها في ضفائرها قرونها، وانت زينتك فين؟ في لحياتك، ده حتى هتعينك ان انت تفشي السلام، ما انت ماشي مش عارف مين مين ومين، بقى كلهم شبه بعض، والله العظيم يا جماعة في بلادنا ما انتش عارف فين المسلم من غير المسلم، كلهم زي بعض، فانا مش عارف اميز، عرفت ده اخ، السلام عليكم يا اخي، عرفته، هنا انا مش عارف هنعمل زي الشيخ لك مرضى يا ابني ان البقرة تشابه علي. والشيخ دخل في الفصل الدراسي، الشيخ بيدرس مصر الآية الأزهر، فللأسف شاب كده من في ثانوي عامل كده شعره مش عارف مفلفله كده ولا جل مش عارف ايه، وعامل ضفاير كده في الأزهر ولابس سلسلة، فالشيخ مسني كده ولابس نظارة زي حالاتي، فنظر كده قال قومي اقرأي يا بنتي، قال له شيخنا انا ولد، انا ما اخذ يا ابني ان البقرة تشابه علينا. ازاي ازاي ولد بشكلك ده، ما مش شايف شايف دفيرة وشايف مش عارف ايه وناقص تحط روج وبيحط والله مكياج، بيحط بودرة في وشه ويعملوا ماسك، يا رب سلم. طيب يشرب الشاي ده مشكلة، فالصحابة كانوا يعرفوا قراءة النبي في السرية بإيه؟ بالتراب لحيته. الله. وبعدين عايز اقول لك كده، لما تشوف سيدك نبي يوم القيامه ويسالك عن اللحيه، يا الله، بشوف الانسان لما بيحب حد في الدنيا بيقلده، صح؟ شوف العيال بتوع الكره في القدم، مش عارف عندنا لعيب في مصر كده يحلق اقرع ويحط حرف زد على دماغه هنا، او حرف، تلاقي كل الشباب حاطط حرف زد وعامل زيه. طب هو اسمه مش عارف مين ايه، وابتدع تتقلده عشان بيحبه. يا رب سلم. طب ما بتحبوش النبي؟ لو قعد مع نفسك بيت وفكر، الله يرضى عليك، شوف كده، ده النبي خاتم رسل الله اللي قال لك اعفوا اللحى امر وجز الشوارب خالف المجوس. ها الكلام ده فين انت منه وانا فين؟ فين؟ مش ده النبي؟ بتحبه ولا لا؟ بتحبه؟ اتبع هديه وسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف كان بيمشي ازاي، بيتكلم ازاي، شكله ايه، قلد النبي عشان ادم بتحب النبي. ان المحب لمن يحب مطيع. كانت له لحية كسة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. قال أما الأخرس الذي لا ينطق فإحرامه وقراءته وتسبيحه بقلبه دون تحريك لسانه لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتحريك اللسان بدون قراءة عبث لا فائدة فيه. طبعا نتكلم عن اللحية ونقول لك الضرورة تقدر بقدرها، كل إنسان يعلم حال نفسه، ماشي كده؟ فالمعذور يقدر عذره، ماذا العذر ايه والكلام ده، وتسأل اهل العلم هل ما عندك هو فعلا ضرورة تقدر بقدرها ولا لا. قوله اي قول المصنف ويسن جهر الامام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا، وبالتسميع لقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويسر مأموم منفرد، يبقى المأموم يكبر سرا ويسمع سرا ويحمد سرا، والمنفرد كذلك في السر. في السر قال الشارح يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع والتسليم يتابعه المأمومون، وأما المأمومون والمنفرد فيصرون بذلك، ويأتي المأمومون بالتحميد دون التسميع، إن المسألة خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه يستحب أن يقول المأموم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني يقول التسميع كذلك، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره، فقالوا أنت مطالب بمتابعة الإمام في كل شيء، ماشي كده؟ ده رأي ولكنه مرجوح. فالراجح لأن في نص هنا فقولوا ربنا ولك الحمد، ما طلبش منهم إيه؟ التسميع من المأمومين. فالمسألة خلافية بين أهل العلم. قال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى ويأتي المأمومون بالتحميد دون التسميع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وقوله قال المصنف ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. الله، شوف الحكم بقى. يبقى أنت عندما ترفع يديك كده كأنك تشير أن الحجاب بينك وبين ربك إيه؟ انكشف، ناجي ربك بقى. كان النبي قال في الحديث إذا دخل أحدكم الصلاة إنما هو يناجي ربه، تبتكلم الله خلاص بينك وبين الله مباشرة، أنه اتكلم بقى. فالإشارة بالإيدين كده كناية عن رفع إيه الحجاب بينك وبين ربك عز وجل، فناجي ربك يا عبد الله. والإشارة بالسبابة للتوحيد. قال الشارح: يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. يبقى أربع مواضع هم في رفع اليدين: تكبيرة الإحرام أدي واحد، عند الركوع أدي اثنان، الرفع من الركوع ثلاثة، الموضع الرابع في الصلاة الثلاثية والربعية بعد التشهد الأول عند القيام للثالثة ترفع. يبقى كم موضع دول؟ أربعة. اثنين ثابتين طول الصلاة مع كل ركوع ورفع منه في كل ركعة، وواحدة في الأولى للإحرام، وواحدة في الثالثة بعد التشهد الأول في الثلاثية والربعية. يبقى أربع مواضع للرفع، إن بعض الإخوة أحيانا بيرفع وبيسجد، ما ورفعش على النبي الرفع عند السجود، بعضهم يرفع كمان وبيقوم من السجدة الأولى، ما ورفعش. إنما ورد المواضع الأربعة دي: تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند رفع الركوع، عند القيام من التشهد الأول للثالث. وطبعا يجوز لك أن ترفع يديك وأنت جالس في التشهد الأول بعد ما تفرغ، ويجوز لك أثناء القيام، ويجوز لك عندما تقوم، فالأمر إيه؟ وارد. ترى بعض الإخوة قاعد مثلا في التشهد الأول بعد هو جالس، قبل ما يروح رفع يديه وكده يقوم، جائز، ورد، وهكذا. يبقى دي مواضع الرفع. قال: لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر، أخرجه عنه مسلم في المواضع الثلاثة الأول. ثانيا: يكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين، الكتفين يعني، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ومسلم: وله أن يرفعهما إلى محاذاة الأذنين. العلماء جمعوا هذا، قالوا فالكفين عند المنكبين وأطراف الأصابع عند إيه؟ حذو الأذنين، ماشي كده؟ وله أن يرفعهما إلى محاذاة الأذنين، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه مسلم. وطبعا شوف حتى وصف النبي، قال لك إن بطن اليد للقبلة مضمومة الأصابع هكذا، لأن البعض أحيانا يعمل إيه؟ بتشوف كده بعض الإخوة يعني يرفع دي كده، يعني يجعل بطني دي الأسهل وظهري دي الأعلى. لا، دي مش السنة، يعمل لك كده وخلاص. نقول لا، كده خلي بطني ايديك في القبلة وظهر ايديك إلى كتفيك، دي السنة. وبعضهم احنا ماسك أذنيه، ده اسمه التنطع بقى. أنا لا أدري من أين جاء بهذا. هو قال لك إلى شحمة أذنيه، إلى مش امسك أذنيك. المؤذن بيحط ايده في أذنه عشان يسمع صوت نفسه فيرفع او يخفض، كما كان يفعل بلال رضي الله عن بلال، ماشي كده؟ ما كانش عندهم مكبرات صوت، ها؟ فكان يضع اليد كده، فانت عارف لما تحط ايديك في اذنك بتعرف مدى صوتك انت، اذا كنت تعلي او تخفض او تحسن الصوت. انما في التكبير ما تمسكش اذنك، ما تمسكش ايه اذنك في الصلاه. قوله أي المصنف: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، كلام المصنف. قال الشارح: السنة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى، جاء ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، صحيح البخاري عن سهل بن سعد أيضا قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذه الصيغة لها حكم الرافع، المعروف أن الصلاة توقيفية فلا تؤخذ إلا عن رسول الله. ولما تسمع يؤمرون، من اللي أمر؟ النبي. ينهون، من اللي نهى؟ النبي. من له حق الأمر والنهي؟ رسول الله عليه الصلاة والتسليم. وهذه الصيغة لها حكم الرافع، وهي مثل قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي بعد الحيض نؤمر بقضاء إيه؟ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إلى مين اللي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود، والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. يعني مسعود كان حاطط يده الشمال على ايه؟ اليمين. فالنبي شاف فراح عمل ايه؟ راح شال اليسرى حطها على صدره ورفع يده اليمنى على ايه؟ على اليسرى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. الله أكبر. ما اللي بيقول لك يزعمون أن منهج مالك الإرسال دول؟ يعني لما تقرأ الموطأ هي دي السنة. ويمكن قلنا أن الإمام مالك ظلم كثيرا في بعض المسائل، من نقلوا عنه نقلوا خطأ للأسف. حتى مالك رحمه الله في آخر عهده لفتوى ما خالف فيها أمراء المؤمنين في زمانه أوذي وابتلي فشلت إحدى يديه رضي الله عنه من شدة التعذيب. فكان مالك يقول: أستحي من الله عز وجل أن أضع يدا واحدة عند صدر تشبها باليهود فأرسلت الثانية. يبقى مالك في آخر عمره أرسل الثانية ليه؟ لعلة ولمرض. طبعا معروف أن اليهود عندما يذهبون إلى الصلوات يفعلون ماذا؟ بيضع يد واحدة على صدره ويبدأ يهز، صحيح؟ فمالك لما شلت إحدى يديه إذا لو حطها يضطر يحط يد واحدة. فشوف يا جماعة فقه مالك رضي الله عن مالك، إمام دار الهجرة أحرص الناس على سنة رسول الله، فراح قال لك لا أنزلها بقى حتى لا تشبه بغير المسلمين في الصلاة. بل العجيب يا جماعة أن الإمام مالك أصيب في كبره بسلس البول، فكان لا يصلي إلا في بيته رضي الله عنه وأرضاه. فسئل في ذلك: أنت إمام إزاي؟ قال: أستحي أن أدخل مسجد رسول الله وفي سلس البول. شوف تعظيمه للسنة، شوف تعظيمه للسنة رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أشد الناس تعظيما للسنة، ويجي الناس يخالفوا منهجه ويقول لك أدي منهج مالك ويرسل إيديه. طبعا ليست هذه سنة مالك، لأن سنة النبي اتبعها مالك وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى طبعا من ابن عبد البر الفقيه المغربي، يعني هو ده من أصول مذهب مالك، هو الذي يقول هذا. قال: ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. طب الناس جابوا الكلام ده منين؟ وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال اللي هو بقى فين؟ في الآخر حياته، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ثانيا: وضع اليد اليمنى على اليسرى يقوم بوضعها على الكف والرسغ والساعد لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر. أدي الكف أهو، الرسغ أهو العظم اللي هو بعد مؤخرة الكف على طول، ده اسمه الرسغ. والساعد اللي هو الجزء ده، يبقى أنت بتحط إيديك الجزء اللي هو فوق الرسغ كده، ده اسمه الساعد، ماشي كده؟ أهو أحط إيديا كده على الصدر، ماشي كده؟ تقول في رواية على الكوع، فالبعض فيه من الكوع اللي هو في الخلف ده، فتجد بعض الإخوة للأسف لعدم الفهم لما يجي يصلي يروح ماسك العاقب مش الكوع بقى، هو فاهم ان الكوع فين؟ مؤخرة الساعد اللي هو ده العاقب ده المرفق، فيروح ماسك كده هو. نقول لا، ده الكوع اللي هو العظم على الصباع ده اسمه ايه؟ الخنصر، صح؟ اخره في عظمة هي، صح؟ دي اسمها ايه؟ الكوع. ادي الكوع اهو يعني، مش اللي في الخلف اسمه المرفق، انما فين الكوع؟ اهو الكوع اهو العظم اللي هو في مؤخرة الخنصر ده. وفي عندك بقى البوع اللي هو في الإبهام اهو، صح كده؟ فأخرته عظمة كده، أدي البوع. خلاص؟ يقول لك مش عارف كوعه من بوعه، فهو فيه من الكوع ده، لأن الدارج عند الناس إيه؟ ده الكوع، ده مش الكوع، ده المرفق. ويسمى العاقب لقول النبي: ويل للأعقاب من النار. فرواية الكوع اهو، يبقى نحط اهو الكوع اهو يا سيدي، ادي الكوع اللي هو الايه العظم اللي ايه في اخر الخنصر ده بعد الكف، على الذراع على الساعد. وتلاقي بعض الناس بيتفنن ده بعضهم. رأيت مرة رجل شابا بيعمل ايه بقى يا جماعة؟ شوف كده يمكن كاميرا تجيب المشهد ده. حط دي ازاي؟ شايف جايب الايد الشمال والثانية كده، بص 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 شوف ايدي عاملة ازاي؟ عامل جناح. اه والله. طب انت خدت مكان اتنين، ده عجيب والله يا جماعة. احيانا بتشوف حاجات وانت بتصلي تقول يا رب الناس جابوا حاجات دي مني ما تعرفش. اهو كله شغال. يقول لك البحر بيحب الزيادة. كله خير، كله زي صاحبنا دخل يصلي امام، والله ده حق مش دعابة، وكان جارا لنا رحمه الله بقى، كان صول في الجيش وكان واخد امامة فردة اللي كان عجبكم، فدخل يصلي فصلى بهم العصر 5 ركعات والله العظيم. الناس سبحان الله ولا على باله خلص، فقال عم الشيخ صليت 5. قال له يا عم البحر يحب الزيادة، راقعة كاملة فيها فاتحة وسورة وفيها ذكر وفيها دعاء، وراح خارج ومش. هتقول له ايه ده بقى بالله عليك؟ بدل ما يقول طب نسجد للسهم، لا البحر يحب الزيادة خير، كله خير، ذكر اللي راقعة زيادة. طيب وقص على ذلك كثير بقى. ثالثا موضع اليدين من الجسد على الصدر، جاء فيه حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة والبيهقي السنني، وحديث هل بالطائف عند أحمد في المسلم ومرسل طاووس عند أبي داود في سننه، وهي يقوي بعضها بعضا. قال الحافظ في الفتح ولم يذكر يعني البخاري أيضا محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف. يبقى الحديث تحت السرة إسناده ضعيف، إنما اللي يقوي الطرق اللي يقوي بعضها بعضا على الصدر مش تحت السرة، يبقى حديث تحت السرة إيه؟ ضعيف. فقد سكت عن حديث وائل وهلب وضعف حديث علي. وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في تحفة الأحوال شرح الترمذي للمبركفوري في باب ما جاء في وضع اليمنى على الشمال في الصلاة. وأما وضع اليدين تحت السرة فقد جاء في سنن أبي داود من حديث علي، وفي إسناد عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. رابعا وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخضوع لله عز وجل، شرعت في الصلاة ولم تشرع في غيرها، فلا يجوز فعلها في غير الصلاة، ولا يجوز فعلها أمام أحد من الأحياء. بعض الناس كي يخش مثلا بعض الحكام أو كذا يروح إيه مربع كده يعني ويقعد يعمل له كده هو مش عارف إيه، هذا لا يجوز إلا في الصلاة. وضع اليد كده على الصدر لا يجوز إلا في الصلاة، إن ده في خشوع لله عز وجل فلا تصرف لغيره سبحانه وجل وعلا. وبعضهم بيركع ويثبت كمان، ربنا يسلم يعني وادي الحيني كده، ربنا يعافينا وإياكم اللهم آمين. قال ولا عند زيارة القبور لأنها لم ترد إلا في الصلاة. قال في الفتح قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب للخشوع، وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقوه باب الخشوع، يعني بعد الباب ده راح جاب باب الخشوع. شوف فقه البخاري بقى رحمه الله تعالى. قوله أي قول المصنف ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. يبقى في كل مواضع الصلاة النظر فين؟ محل السجود، إلا عند التشهد تنظر للسبابة بتاعت اليمنى اللي تتحرك كده تنظر لها. ثبت عن قال الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الالتفات في الصلاة وعن رفع البصر إلى السماء، فلم يبق إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم حتى خرج منها. رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها وصححه وثق الذهبي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة 2 ركعتين. وأما النظر في التشهد إلى السبابة فثبت في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن يصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها، أي إلى السبابة أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. بعض الناس أثناء الصلاة كده مثلا لو في مثلا شوية أثرية في الأرض يقعد إيه يحرك فيها كده أو عايز ينظف، وده التنظيف، ما تمثل حتى الصلاة. ويا سلام بقى يحط النار ويقعد يمسح لقرصه كل شوية وينظف الأرض، ده بيصلي إيه ده؟ يا أخي ده كانوا يصلون على التراب. كان بعض السلف لما يرى أحدهم يعني يحط دماغه يقول له: ترب رأسك، حط دماغك على التراب. دلوقتي ما شاء الله لو كده مش عارف يقعد ويقعد يحط في الأرض وناس ينفخ في الصلاة، ما ينفعش، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مرفوعا ولفظه: لا يجاوز بصره إشارته، يعني بصره مع إشارة إيه؟ السباب. قوله أي المصنف: ثم يستفتح سرا، دعاء الاستفتاح بقى، ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله بحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، يعني ورد في الاستفتاح أحاديث كثيرة جدا، فيجوز التنوع بقى بين الأذكار في الاستفتاح. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحبته، ده سنة. والدليل للإتيان به سرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، سكت لحظات كده وقت قصير يعني قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهنا لابد من إشارة لطيفة مهمة جدا في هذا الباب، لأن ورد حديث عن النبي بالنسبة للإمام والمأموم: إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. طيب هنا الإمام في دعاء الاستفتاح، وهذا دعاء النبي خص نفسه وهو إمام، صحيح؟ نقول: نعم، إنما حديث إذا خص الإمام نفسه في الدعاء فقد خان المؤمنين يتعلق بقضية القنوت والدعاء الجماعي اللي بيأمن عليه المأموم، ماشي كده؟ لا، ولا في السجود، السجود كمان تخص نفسك ولا حرج. إنما قال العلماء في الدعاء اللي بيظهر به الإمام في القنوت ويأمن عليه المأموم لا يجوز أن تخص نفسك، وإلا تكون خنت من خلفك، مثلا كقنوت الوتر في رمضان لما تيجي تدعو يبقى تدعو للعموم ما تخصش نفسك. ما ينفعش مثلا مقروض: اللهم اغفر لي ذنوبي، طب والناس اللي ورا دول هيقولوا امين دول، ماشي كده؟ انت خنتهم، ماشي كده؟ اللهم ارحمني، هياخدول والناس اللي ورا دول، ماشي كده؟ انما في سجودك في قراءتك كذا خص نفسك ولا حرج، لان انت مطالب ان تلزم ما جاء عن نبيك، ودي ادعيه كلها توقيفيه، ماشي كده؟ فما ينفعش تجمع الناس معاك بقى، لان كل من خلفك هيقول نفس الدعاء يخص نفسه. فهمت يا دي في ده؟ يبقى خان المأمون فين؟ في الدعاء اللي فيه جهر وفيه تأمين عليه، ما تخصش نفسك بقى، والله اعلم واعلم. قال: وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: هذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على اربع جمل هو من صيغ الاستفتاح الثابت، وهو من عن عمر وعائشه وابي سعيد الخدري. وانظر الواء الغليل، طبعا هو: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا اله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك انزهك يا الله عما لا يليق بجلالك. وأثني عليك، وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به، وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير وبركة إنما ينال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الله. رواه البخاري من حديث أبي موسى. ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني معنى وتبارك اسمك يعني أسماؤك جميعا، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ومثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي عظم ربنا. وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله تعالى، فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت، لا يجوز، ولا سبحانك وتبارك وتعالى لغير الله تعالى، ولا إله غيرك، أي لا معبود حق إلا أنت، وهو مثل كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. رابعا، قال الشارح: قد ثبت دعاء الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ متعددة، منها الصيغتان المتقدمتان، والمصلي يأتي لأحدها في صلاة ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، يعني مرة تقول ده ومرة تقول ده ومرة تقول ده، ما تجمعش بين دعائين في صلاة واحدة. قوله أي المصنف: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، أي من التعوذات الواردة عن النبي. قال الشارح: يأتي المصلي بالاستعاذة قبل القراءة بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. قوله: ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة أي البسملة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، سوى براءة والأنفال، لأن بعض العلماء اعتبر الأنفال وبراءة سورة واحدة وتدخل مع السبع الطوال. قال الشارح: دليل قراءة البسملة سرا حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم يقرأ بها جهرا، ما سمعتش، كان يقرؤونها سرا. رواه مسلم. البسملة آية من القرآن، وهي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور. وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ أسئلة كثيرة، أقوال لأهل العلم، ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فما عرفش أن السورة خلصت إلا ما تنزل بسم الله، يبقى دي بتفصل، يبقى دي سورة، اللي جاية كمان سورة، وهكذا. ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل، في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني عند الملكية مثلا قال البسملة مش من الفاتحة، مش آية الفاتحة، طب فين السبع آيات؟ قسم آخر آية إيه؟ آيتين. فعد غير المغضوب عليه مرتين دي آية لوحدها، والنصف الأول آية. ومما تدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإلا عدها. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر البسملة. قوله: وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. من فاش بتكتب قصيدة الشعر تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكتبش البسملة على الشعر، ماشي كده؟ ولا تكتب معاه. ولذلك بعض الشعراء ما يكتب كده البسملة أثناء أبياته، يعني خالف السنة ويكره ذلك. قال الشارح: وكما يأتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في أوائل الكتب والرسائل ابتداء الأفعال، والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته. كذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة وطردا للشيطان. فأنت لما بتسمي على الطعام طردا للشيطان وتبركا بالبسملة. ثانيا: ما ذكر المصنف عن أحمد أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معه، فذلك لكون الشعر مظنة الهجو والفحش وسيء القول. فإذا كان الشعر في حق ودعوة إلى هدى وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك أو تأليف في العلم نظما فلا بأس بالإتيان بها قبله أو فيه إذا كان في الحق. ثالثا: من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص قفلنا الباب، لا يبات ولا يتعشى. طبعا في ناس الشيطان نايم معهم على طول وبيتعشى معهم كل يوم، فتلاقي كده حتى ورث بعض الاثار يقول لك شيطانان التقيا، واحد سمين ومربرب ومية مية والتاني ضعيف ومريض. بقول له: مالك؟ اسكت، ده انا عند رجل اذا دخل سلم واذا جلس على الطعام بسمله ما اقولش خالص. والتاني قال: بقى عند رجل غافل اذا دخل ما فيش سلام فادخل انام، يجي ياكل ما فيش بسمله اكل براحتي. فده مربرب والتاني ايه؟ فياما ناس الشياطين معششه عندهم. طيب: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخولي وعند طعامي قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامي قال: أدركتم المبيت والعشاء. بقول لأولاده يعني اتبسطوا أكل وشرب ونوم. وفي لفظ: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. إذن وقفنا هنا عند البسملة، سأكتفي بهذا القدر، ثم نشرع إن شاء الله تعالى مع قراءة الفاتحة في صفة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. صراحة